السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا البرنامج الجديد والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن. برنامجنا إن شاء الله سيكون بعنوان صيام الرسول، وحينما نتكلم عن صيام الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نتكلم عن الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا أردنا أن نتعلم العبادات، ممن نتعلمها؟ بالتأكيد ممن أرسله الله عز وجل لنا هاديا وسراجا منيرا، ممن أرسله الله لنا رحمة وهداية ونبراسا لكل الخلق أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بشر مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم، إلا أن الفارق بينه وبين بقية البشر هو أنه يوحى إليه، فكل أقواله وكل أفعاله وكل حركاته وكل سكناته صلى الله عليه وسلم إنما هي بوحي من الله عز وجل. وحتى الاجتهاد الشخصي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يأتيها تأكيد من الوحي. يكون هذا التأكيد إما بالقول من الله عز وجل بأن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي على الأمة أن تتبعه فيه، أو ألا يعلق القرآن، وهذا نسميه إثبات تقريري، بمعنى ألا يكون هناك لا نهي ولا أمر بل اكتفاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا تعلمنا الصلاة من رسول الله الذي قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، وتعلمنا مناسك الحج من رسول الله الذي قال لنا خذوا عني مناسككم، وتعلمنا أحكام وفروض وأنصبة الزكاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي دورنا مع بداية هذا الشهر الكريم من أجل أن نتعلم حقيقة الصيام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لننظر في سنته ونستلهم العظة والعبرة من صيامه، لأن النبي هو أتقى خلق الله وهو أعبد الناس لله. حدث ذات مرة أن رهطا ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله، فكأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقولتهم فصعد المنبر وخطب، لأنه أمر عظيم، لأن هؤلاء يشقون على أنفسهم ويشقون على من يأتي من بعدهم، والرسول الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير بعثه الله عز وجل لنا من أجل أن يخفف عنا. فصعد النبي المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم لله وأعبدكم لله، ولكني مع ذلك أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم رحيمة رفيقة بنا، من أجل أن يستطيع كل واحد ممن يأتي بعد ذلك من أتباعه أن يقتدي به وأن يقلده عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد إنسان عبقري ولا قائد فذ، أو إنسان موهوب أو إنسان متميز في جوانب كثيرة، لكنه فوق كل ذلك كان مؤيدا بالوحي من قبل المولى تبارك وتعالى. لذلك حينما ننظر في سنته وفي هديه في الصيام فإننا نأخذ العظة والعبرة، فإننا نتعلم الصوم الحقيقي، فإننا نتعلم الأشياء التي تقربنا إلى الله، فإننا نتعلم الأشياء التي تنفعنا في دنيانا وتنفعنا في ديننا وتنفعنا في آخرتنا عندما نقابل ربنا. لذلك من ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن صيام الرسول كان صياما متميزا وصياما متفردا. فرضت فريضة الصيام، يعني فريضة صوم رمضان، في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادث تحويل القبلة. والقبلة حولت من بيت المقدس إلى مكة إلى الكعبة بعد 18 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها فرض الله عز وجل الصيام فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قبل فريضة الصيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أياما بعينها، كان يصوم يوم عاشوراء، فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما هاجر إلى المدينة ووجد أهل الكتاب اليهود من أهل الكتاب يصومون هذا اليوم، فسألهم: لم تصومون؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون وجنوده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. فصامه النبي وأمر بصيامه، فكان صيام عاشوراء قبل أن يفرض رمضان من الواجب، من الصيام الواجب في الإسلام الذي يجب على كل مسلم أن يصومه. ولما فرض رمضان صار صيام يوم عاشوراء من السنن، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل، لئن عشت إلى العام الذي بعده، لأصومن التاسع والعاشر، يعني يزيد يوما من أجل أن يخالف غيره من أهل الكتاب. فابتدأ صيام رمضان كفريضة في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال في شأن هذا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أنتم يا مسلمين لستم أول أمة من الناس تصومون، بل الصيام كان مفروضا على من قبلكم من الأمم الأخرى. أنزل الله عز وجل الصيام على الرسل والأنبياء السابقين فصاموا وأمروا أقوامهم بأن يصوموا. لذلك نجد أن هناك صياما موجود في اليهودية، وصياما موجود في النصرانية، وصيام موجود في أمم أخرى كثيرة، ولكن بالتأكيد صيامهم يختلف عن صيام المسلمين، وهذا من اختلاف الشرائع. وإذا حدث تشابه أو توافق بين أي فريضة في الإسلام وبين غيرها فليس معنى ذلك أنها منقولة عنها أو مأخوذة منها، بل معناها أن المصدر واحد، لأننا نؤمن أن الله واحد، وأن الله الذي أرسل محمدا هو الذي أرسل موسى، وهو الذي أرسل عيسى، وهو الذي أرسل إبراهيم ونوح وكل الأنبياء الذين ذكروا في القرآن وعددهم 25 نبيا ورسولا أو لم يذكروا، كما قال الله عز وجل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن فنحن نصوم كما كانت الأمم السابقة من قبلنا تصوم، لعلكم تتقون. الغرض من الصيام ليس مجرد التجويع، ليس مجرد العطش، ليس مجرد تعذيب النفس ولا غير ذلك من الأمور التي ترهق الإنسان، بل الغرض أن يوصلك الصيام إلى تقوى الله. لذلك إذا امتنع الإنسان عن الطعام والشراب وسائر الأمور التي أمر الله أن نبتعد في رمضان، ولكنه لم يبتعد عن الكذب، لم يبتعد عن الغش، لم يبتعد عن النميمة، لم يبتعد عن الخوض في أعراض الناس، فإنه لا يجني من وراء صيامه إلا الجوع والعطش. هذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصيام ليس مجرد تجويع، ليس مجرد ابتعاد عن الطعام والشراب والشهوات، بل هو اتقاء لله. الغاية من الصيام أن تصل إلى تقوى الله، فإن لم تصل إلى تقوى الله، إن لم يبعدك الصيام عن الذنوب والمعاصي والفواحش، فاعلم أن صيامك ليس من ورائه فائدة، بل ما استفدت إلا الجوع والعطش، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. هكذا ينبغي أن تكون نظرتنا حينما نحاول أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صيامه، ونعرف كيف كان يصوم، وكيف كان يستقبل رمضان، وماذا كان يفعل في أثناء الشهر في بدايته، وفي أوسط الشهر، وفي أواخر الشهر أيضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص رمضان بأشياء وعبادات لا يخصها سائر الشهور، فكان النبي يزيد من الصدقة في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ويزيد من قراءة القرآن في رمضان أيضا. يروي أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كانت تأتيه الأموال فيفرقها ويقسمها بين الناس، حتى إن أحد الأعراب ذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان لا يبقي لنفسه شيئا. لو تأملت في بيته لوجدت أنه كانت تمر عليه الأيام التي ربما تصل إلى شهور ولا يوقد في بيته نار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق كل ما يأتيه ولا يبقي لنفسه شيئا. علمنا النبي أن ما تنفقه هو الذي يبقى، وأن ما تبقيه عندك هو الذي يفنى وهو الذي يذهب. فقد كانت عنده شاه، فأخرجت السيدة عائشة رضي الله منها وتصدقت بعد أن طبختها، فسألها النبي عن الشاه فقالت: يا رسول الله، ذهبت كلها وبقي كتفها. فأراد النبي أن يضبط لها المعيار، وأن يبينها أنها تنظر إلى الأمور بميزان مقلوب. يا عائشة، ليس هكذا، الذي تخرجيه ليس هو الذي يذهب وليس هو الذي يفنى، بل الذي تبقيه هو الذي يفنى وهو الذي يذهب. فقال يا عائشة: بل بقيت كلها مكتوبة عند الله عز وجل، هي لك أجر، هي لك ذخر، كلها بقيت إلا كتفها، لأن الإنسان إذا أكل فإنه قد استفاد منها ولا يأخذ شيئا في مقابل ذلك، لأنه يأكل ما يحاول أن يقيم به صلبه وأن يتقوى به على أمور الحياة. إذن فيعلمنا النبي أن النظرة الحقيقية للحياة أن ما تخرجه لله هو الذي يبقى، وأن ما تنفقه هو الذي يذهب. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق في رمضان بصورة أكبر، مع أنه كان أجود الناس، ولكن كان في رمضان كما يحكي أنس أجود بالخير من الريح المرسلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن، ويقيم الليل كله في الصلاة وفي قراءة القرآن، بل ربما أقام ليلة كاملة وهو يقرأ في آية واحدة، كما ورد عن الآية التي في آخر سورة المائدة التي تحكي ما كان بين سيدنا عيسى وقومه، ذلك أن الله عز وجل لما قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ظل النبي يرددها ليلة كاملة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذا كان رمضان كان النبي يراجع القرآن، وكان جبريل يأتيه من أجل أن يراجع معه القرآن. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان في العبادة على غيره من سائر الشهور. كذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان رمضان فإنه كان يخص هذا الشهر بعبادة لا توجد في غيره من باقي الشهور، ألا وهي عبادة الاعتكاف، وتلك تكون في العشر الأواخر من رمضان، كما سيأتي وسنتحدث عن كل هذا بالتفصيل إن شاء الله من خلال حلقاتنا. ولكن في حلقتنا هذه نريد أن نؤصل وأن نوضح وأن نبين أن صيام الرسول، المقصود أننا سنتعلم حقيقة الصيام وما معنى الصيام وما هي الغاية الحقيقية من الصيام وما هي الأمور التي ينبغي أن نزيد منها في أثناء الصيام وما هي الأمور التي ينبغي أن نبتعد عنها أيضا في أثناء الصيام، من أجل أن يكون هذا تمهيد لنا وتعليم لنا حتى إذا انتهى رمضان نكون قد تعودنا في باقي العام على ما كنا نقوم به في رمضان. فرمضان فرصة لأن تغير من نفسك، فرصة لأن تبدأ بداية جديدة، فرصة لانطلاقة جديدة، فرصة لعلاقة جديدة أولا مع رب العزة جل وعلا. تنظر في علاقتك بالله وماذا بينك وبين الله، وما ينبغي أن تزيد فيه وما ينبغي أن تبتعد عنه. ثم تنظر في علاقتك بنفسك، ثم بعد ذلك علاقتك بأقرب الناس لك، بزوجك وبأولادك وبأبويك، وما هي الأمور التي فيها تقصير. الإنسان هو أعرف وأبصر الناس بنفسه. الإنسان يستطيع أن يخدع كل الناس، لكنه لا يستطيع أن يخدع نفسه، لا يستطيع أن يخدع ربه. نفسك قريبة منك، وأنت تعلم ما يدور في نفسك، وأنت تعلم نيتك وتعلم ضميرك وتعلم حقيقة ما في قلبك. لذلك ينبغي على الإنسان أن يكون رمضان فرصة لأن يقف مع نفسه وقفة مراجعة ومحاسبة. هل أعامل نفسي معاملة طيبة؟ هل نفسي تستحق ما أقوم به؟ هل أحب نفسي حبا حقيقيا أم أنني أبغض نفسي وأنا لا أشعر؟ بعض الناس يلقون بأنفسهم إلى التهلكة، بعض الناس يبغضون أنفسهم وهم لا يشعرون وهو يظن أنه يحب نفسه. بعض الناس ينظر إلى الآخرين نظرة ليس فيها حب ويفضل ويقول نفسي أولا. نعم نفسك أولا، لا يستطيع أحد أن يلومك على هذا، ولكن هل تعلم أن حبك للآخرين هو بداية وأساس حبك لنفسك؟ فأنت إذا لم تحب ولم تساعد الآخرين فأنت تبغض نفسك. لماذا؟ لأنك إذا احتجت إلى مساعدة، إذا احتجت إلى من يمد لك يد العون لن تجد، لأنك لم تقدم لهم شيئا قبل ذلك. إذن أنت قد أضررت بنفسك دون أن تشعر، أنت تبغض نفسك الآن وأنت لا تدري. حب النفس يبدأ من حب الآخرين، مساعدة النفس تبدأ من مساعدة الآخرين، الوقوف بجانب النفس تبدأ من الوقوف بجانب الآخرين. إذا أردت أن يكون لك قيمة وقدرا ومقدارا عند الناس فلا بد أن تعطي الناس قيمتهم وأقدارهم ومكانتهم وأن تنزلهم منازلهم. وهذا إن شاء الله سيكون لنا فيه وقفات، مسألة الأنانية، مسألة حب النفس وحب الذات، كيف تكون حقيقة، ما هو الحب الحقيقي للنفس وما هو مفهوم هذا الحب للنفس من خلال الآيات التي وردت في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي رويت عن سيد البشر، عن سيد الخلق وسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تنظر في علاقتك بالمحيطين من حولك، اجتماعياتك، كيف تتعامل مع الناس، كيف تنظر إلى الناس، هل تعاملهم بتواضع، هل تعاملهم بلين، هل تعاملهم برفق، أم أن هناك نوعا من التكبر والتعالي عليهم.
اعلم أن الله عز وجل خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك الرسول العظيم الذي قال عنه المولى جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، فحذره وقال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذا محمد الرحمة المهداة، يقول الله له: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنفوس قد جبلت على حبه، فما بالنا بك أنت أيها الإنسان العبد الفقير الضعيف؟ ما بالك إذا تعاليت وتكبرت أو كنت فظا أو غليظا مع الناس؟ هل ترى أن القلوب ستلتف حولك؟ هل ترى أن الناس ستحبك؟ الله عز وجل يقول لنبيه: لو كنت فظا غليظ القلب لانفض الناس من حولك، ابتعدوا عنك، لما أحبك منهم أحد. فما بالك بك أيها الإنسان أيها العبد الضعيف؟ لو كنت فظا غليظا، كيف ستكون معاملة الناس لك؟ كيف سيكون اجتماع الناس من حولك؟ لن يجتمعوا حولك إلا لمصلحة، فإذا انقضت المصلحة فلن ينظر إليك أحد، ولن يسأل عنك أحد، ولن يلتفت إليك أحد أبدا. فلا بد أن يكون رمضان فرصة، بداية عظيمة من أجل أن أغير علاقتي بالآخرين، ثم بعد ذلك أنظر كيف هي عبادتي، ما هو حالي مع القرآن الكريم؟ هل أنا ممن يقرأ القرآن؟ أم أنا ممن يهجر القرآن؟ هل سيأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لي يقول: يا رب شفعني فيه فقد حرمته النوم بالليل، يقول: يا رب شفعني فيه فقد كان يقرأني ويتلوني آناء الليل وأطراف النهار؟ أم أن القرآن سيقف ويشكوني إلى الله ويقول: يا رب سل هذا لما هجرني، سل هذا لما هجرني، لما ابتعد عني؟ وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالرسول سيكون خصم، والقرآن أيضا سيكون خصم. هل تحب أن يكون الرسول والقرآن شفيعين لك، أم يكونا خصمين لك؟ هل تحب أن يكون الصيام شفيعا لك أمام الله، أم تحب أن يكون القرآن خصما لك؟ والعياذ بالله. إن شاء الله من خلال حلقتنا سنتعلم وسنعرف وسنذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كيف نستطيع أن نصل إلى أن نجعل الرسول شفيعا لنا؟ كيف نستطيع أن نصل إلى أن نجعل القرآن شفيعا لنا؟ كيف نستطيع أن نصل إلى أن نجعل الصيام شفيعا لنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. هؤلاء شفيعان، وهؤلاء في أيدينا الآن. ما هو حالنا مع القرآن؟ ليس مطلوبا منك أن تقرأ القرآن وأن تختمه في يوم أو يومين أو ثلاثة، ولا حتى كل شهر، بل المطلوب منك أن تقرأ، أن تجعل لنفسك وردا ولو وردا بسيطة، ولو مجرد أسطر، ولو بضعة أسطر من القرآن الكريم، حتى ولو لم تستطع أن تقرأ فاستمع. والحمد لله رب العالمين، إذاعتنا إذاعة مميزة تحمل اسم كتاب الله، فهي للقرآن، هي تريد أن توصل القرآن إلى كل الناس من أجل أن يستمعوا بأصوات مختلفة وتلاوات وروايات مختلفة، من أجل أن تلتف القلوب حول هذا القرآن. العبرة في رمضان ليست بالكم الذي تقرأه من كتاب الله. البعض يتنافس ويتفاخر ويقول: كل يوم أقرأ جزء، والبعض الآخر يقول: أقرأ جزئين، وبعضهم يقول ثلاثة. فتجد بعد مرور أيام من رمضان من يقول: اقتربت أن أختم القرآن لأول مرة، وهناك من يقول: ختمت القرآن مرة، ثم في وسط الشهر من يقول: ختمت مرة، ومن يقول: ختمت القرآن مرتين، وفي نهاية الشهر يتبارى الناس، وهذا جميل وتنافس محمود، من يقول: قرأت القرآن مرة ومرتين وثلاثة، وهكذا في رمضان. لكن ماذا وعيت من القرآن الكريم؟ هل قرأت بتدبر؟ هل قرأت بتمعن؟ هل تبصرت في الآيات التي تقرأها، أم أنك تمر عليها مرور الكرام؟ القرآن ما نزل من أجل أن يقرأ وأن نجمع الحسنات وفقط، إنما كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما نزل القرآن ليعمل به. أساس نزول القرآن من أجل أن تتخلق به. هذا هو السر العظيم في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. حينما تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي فتقول: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، كان يقرأ كتاب الله ثم يتعلم ويأخذ العظة والعبرة ويطبق ما جاء في القرآن الكريم. أيضا ابن مسعود يحكي ويقول: كانت الآيات تنزل فنقرأ 10 آيات ب10 آيات، لا نتجاوز 10 الأول حتى نفهمهن ونتدبرهن ونعمل بما فيهن. فإذا فهمنا ووعينا وعملنا وحفظنا انتقلنا إلى 10 التي بعدها، فاجتمع لنا الحفظ والعمل معا. إنما بعد مرور الأزمان الناس لما هممها تكاسلت وعزيمتها ضعفت لن تستطع أن تعمل، فماذا تصنع؟ تحاول أن ترضي نفسها، أو قل إن شئت أن تخدع نفسها وتكتفي بالقراءة وفقط، وكأن الأجر والثواب لا يكون إلا على مجرد القراءة، مع أن الغرض ليس مجرد القراءة وفقط، بل القراءة هي وسيلة للفهم، القراءة هي وسيلة للتدبر، القراءة هي وسيلة لأخذ العظة والعبرة من الآيات. والله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكثيرا ما يلفت القرآن نظرنا: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولقوم يعقلون، إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على التدبر والتفكر والتأمل. ولعله ليس بغريب أن يختار الله عز وجل شهر رمضان من أجل أن ينزل فيه القرآن، فيجتمع الصيام والقرآن في شهر رمضان، يجتمع لك الشفيعان. الشفيعان القرآن والصيام، الاثنين يجتمعون في شهر أو يجتمعان في شهر رمضان. وهذه فرصة عظيمة، موسم عظيم من مواسم الطاعة والعبادة. والله عز وجل حثنا وعلمنا أن نطلب المواسم التي فيها الرحمة والتي فيها النفحات الإلهية، لعل أحدنا أن تصيبه نفحة من نفحات الله عز وجل في هذه الأوقات الكريمة والأوقات الفاضلة، فلا يشقى بعدها أبدا. ولكن لا بد أن تكون هناك نية صافية وعزيمة حقيقية وإرادة من أجل التغيير. كيف حالك أيها المسلم مع القرآن في رمضان؟ لا بد أن تقف وقفة مراجعة ووقفة محاسبة. نحن نقضي أوقاتنا في كثير من الأمور التي لا فائدة من ورائها، ونخرج ونلهو ونلعب إلى غير ذلك، وهذا ليس بشيء مذموم. فالنبي علمنا أن الحياة ليست كلها عبادة وليست كلها طاعة، بل روحوا عن القلوب ساعة وساعة، فإن القلوب تصدأ ساعة وساعة. بعض الناس ليس للقرآن نصيب من حياتهم. ما يعلم أحد حقيقة علاقتك بالقرآن إلا أنت، حتى أولادك، حتى زوجك التي معك في البيت هي لا تعلم، وأنت أيتها الأخت المسلمة، أيتها المرأة الفاضلة، لا أحد يعلم ما هو حالك مع القرآن، ولا حتى زوجك، إلا أنت، وإلا ربك المطلع عليك هو الأعلم وهو الأقرب إلينا. فلا بد أن نقف إذا كنا والحمد لله على علاقة بالقرآن الكريم، نحاول أن نزيد منها، نحاول أن يكون عندنا نوع من أنواع الطمع في الأجر والثواب. لماذا يكون عندنا الرغبة والطمع في المال ولا يكون عندنا الرغبة والطمع في الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى؟ ليس بشيء مذموم أن تطلب المال، وهذا ما سنحاول أن نوضحه إن شاء الله من خلال حلقات برنامجنا هذا، أن الإنسان يعمل للدنيا كأنه سيعيش أبدا، ولكن في نفس الوقت لا تنسى الآخرة، اعمل لها كأنك ستموت غدا. معادلة صعبة، كيف يستطيع الإنسان أن يحققها؟ ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وفي نفس الوقت لا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، البسوا ما شئتم وكلوا ما شئتم واشربوا ما شئتم، ولكن ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. البس ما شئت وكل ما شئت، طالما أنك بعيد عن الإسراف، طالما أنك بعيد عن الخيلاء، ما أحد يستطيع أن يلومك. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ومن وسع الله عليه رزقه فليوسع على نفسه وعلى عياله. وأما بنعمة ربك فحدث، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فهذا شيء جميل. معادلة بسيطة فيها توازن بين أن تأخذ من الحياة الدنيا متعها ولذاتها وشهواتها، ولكن بطريق حلال، حتى تكتب لك كل هذه المتع واللذات والشهوات في ميزان حسناتك، حتى تكتب لك في ميزان الأجر والثواب عند الله، بدل أن تكتب في الميزان الثاني. يبقى إذن الإنسان يعمل للدنيا ويعمر الدنيا ويتباهى ويحاول أن يكون متميزا وأن يكون ناجحا وأن يكون قدوة صالحة، وهذا شأن ودأب أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فأتباع النبي هم الذين يقدمون كل الخير وكل الفائدة للعالم وللدنيا كلها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هؤلاء هم المسلمون الحقيقيون، هم من يرحمون الناس، هم من يحبون الناس، هم من ينشرون الرحمة، هم من ينشرون العدل، هم من يعاملون الناس بالإحسان، هم من لا يردون على سفاسف الأمور ولا ينزلون إلى مستوى من يسبهم أو يشتمهم أو يقذفهم. بل إن رمضان يعلمك أن تضبط سلوكك وأن تهذب أخلاقك. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل ولا يصخب على أحد ولا يسب أحد ولا يشتم أحد. طب ماذا أفعل إن سبني أحد أو شتمني أحد؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، أجب عليه بكلمتين، قل إني صائم أو إني امرؤ صائم. والصائم رجل يتشبه بالملائكة، فالملائكة لا تأكل ولا تشرب، الملائكة لا تعصي الله سبحانه وتعالى، الملائكة تفعل ما تؤمر به. وأنت أيها المسلم حينما تصوم فإنك تتشبه بالملائكة، إنك قريب منهم في هذه الصفة، إنك لا تأكل الآن ولا تشرب، إنك مبتعد عن الشهوات، إنك مقبل على الطاعة ومقبل على العبادة. هذا هو حالك ودأبك، هذا هو المسلم الذي يرد على الإساءة بالإحسان، وهذه منزلة كبرى. البعض يقول، من أساء إلي فإني آخذ بحقي، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وما شاء الله يستدل بآيات كثيرة وأحاديث كثيرة. نعم، ولكن هل تعلم أن هناك منزلة أعلى من هذه المنزلة؟ هناك منزلة ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هناك منزلة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من يستطيع؟ يقول لك، يعني أنا لا أستطيع، أنا لا أقدر، نفسي لا تطاوعني. نقول له، صدق الله، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا كانت همتك غير عالية، إذا كنت تريد أن تكون دائما في المرحلة الأقل، فرد على الإساءة. إذا لم ترد أن تنافس في الخير وأن ترتفع وأن ترتقي إلى أعلى المراتب وإلى أعلى المنازل، تصرف كما يتصرف باقي الناس، عش كما يعيش العوام. أما إذا أردت أن تكون من الصفوة، أردت أن تكون من الصابرين، أردت أن تكون من أصحاب الحظ العظيم، فإن عليك أن تعفو، إن عليك أن تدفع السيئة بالحسنة وليس السيئة بالسيئة. وهذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يصخب ولا يجهل ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يدفع السيئة بالحسنة ويعفو ويصفح. فهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، لاقى ما لاقى من إيذاء واضطهاد وطرد وتشريد وتعذيب له ولأصحابه من بعده، بل وربما وصل الأمر إلى قتل بعضهم وأخذ أموالهم ودورهم، ومع ذلك لما مكنه الله من قريش كيف تصرف معهم؟ هل انتقم لنفسه؟ هل قال اليوم سأرد وضعي وسأرد كرامتي وسأرد اعتباري أمام الناس؟ بل عاملهم بمنتهى الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فرد عليهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سمع أحد أصحابي، وهذا كان في شهر رمضان أيضا فتح مكة، سمع النبي أحد أصحابي يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم سنذل قريش، اليوم سننتقم من قريش، اليوم سنأخذ بثأرنا، اليوم سنأخذ بحقنا. فرد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات بسيطة: لا، بل اليوم يوم المرحمة. اليوم يوم المرحمة، حينما تتمكن من أعدائك اعف عنهم، سامحهم. هذا هو خطاب الله لنبيه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذا هو دأبنا، وينبغي أن يكون، وأن نتعلم هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فهو القدوة وهو الأسوة لنا، التي ينبغي علينا أن نتبع كل أقواله وكل أفعاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم من اتبعه اهتدى، أما من ابتعد عن سنته فإنه يبتعد عن الطريق المستقيم، يبتعد عن أقرب الطرق التي وأسهل وأيسر الطرق أيضا التي توصلك. كان النبي يرى كثيرا من أصحابه، ربما أن يشق البعض على نفسه، كما قلنا في بداية الحلقة عن الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص شاب قوي يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، كيف أصوم؟ إني أجد قوة في نفسي. فالنبي يعلمه أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. يا رسول الله، إني أجد في نفسي قوة أكبر، أستطيع أن أفعل أكثر من هذا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما. فيقول: يا رسول الله، إني أجد قوة، أستطيع أن أصوم أكثر من ذلك. فيقول له النبي: لا، ذاك أفضل الصيام، صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ومع ذلك نجد أن الرسول لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما، مع أنه أفضل الصيام. لماذا؟ لأن النبي لو فعل هذا سيكون سنة من بعده، وهذا سيكون شاق وصعب على أمته. ولو رجعنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص نفسه في نهاية حياته، لما كبر سنه ووهن وضعف ولم يستطع ولم يعد قادرا على الصيام، يقول: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتني لم ألزم ولم أجبر نفسي على أن أصوم يوما وأن أفطر يوما. في السابق كنت شابا قويا، أما الآن فأصبحت رجلا كبيرا لا تستطيع أن تفعل ما كنت تفعله وأنت شاب. لذلك نظرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست نظرة للمرحلة التي أنت فيها وفقط، ولكنها نظرة لكل المراحل التي ستأتي بعد ذلك، وأيضا للأجيال التي ستأتي بعد ذلك، لأن هذه النظرة نظرة بوحي من عند الله سبحانه وتعالى، يخبره بما سيكون ويعلمه بحقيقة وبوضع الناس وبضعفهم وبماذا سيحدث لهم وببعض الفتن التي ستكون بعد ذلك. البعض الآخر يذهب للنبي ويقول: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج من مالي كله، يعني أتصدق بمالي كله. فيقول له: لا، لا تفعل هذا، بل ابق لنفسك شيئا. يقول: يا رسول الله، إذن فالنصف. يقول: لا. يا رسول الله، إذن فالثلث. يقول النبي: نعم، الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا لك من أن تذرهم عالة يتكففون، يعني يسألون الناس. هذا يريد أن يشق على نفسه ويريد أن يتصدق بكل ماله، والنبي يعامله بالرحمة، النبي يعامله باللين ويقول له: لا. حدث هذا من سعد بن أبي وقاص ومن كعب بن مالك بعد أن تاب الله عليه بعد تخلفه في غزوة العسرة وغير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك الرجل الذي نذر على نفسه أن يجلس في الشمس ولا يستظل أبدا وأن يصوم وأن يظل واقفا وأن يفعل أشياء صعبة ليس فيها نوع من أنواع العبادة، فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم به قال لأصحابه مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه، فنهاه عن الأمور التي فيها مشقة والتي ليس من ورائها فائدة بل هي ترهقه وفقط. مروه أن يجلس، مروه أن يستظل وليتم صومه. إذن ابتعد عن الشمس، لماذا تجلس فيها أو لماذا تقف فيها؟ ابتعد عن الوقوف، بل عليك أن تجلس وأن تنام وأن تضجع كما تشاء وكما ترتاح وكما تحب، وإذا أردت أن تصوم فأتم صومك. فهذه هي رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، وصدق من سماه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وأيضا سنعرض من خلال حلقاتنا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء وخاصة نسائه، وكيف كان يعاملهم، ومع النساء الأجنبيات الغريبات عنه عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه كان يعاملهم برحمة وبود واحترام، وكان يخصص لهم جزءا من وقته ويجلس معهم ويعظهم ويعلمهم أمور الدين. وكانت النساء تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وتسأله، بل إن الأمة من إماء المدينة كانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمشي معها فتظل تسأله، والنبي يتكلم ويجيب لها حتى يقضي لها حاجتها، ما ينصرف عنها أبدا. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوصايا الهامة للنساء في رمضان من أجل أن تكون معيارا لهم فيما بعد رمضان. وسنتعرض أيضا لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال واحتوائه لهم وتقديره لعمرهم وتقديره لحبهم للعب وحبهم للحركة، وكيف كان النبي ينزل إلى سنهم، وكيف كان النبي يعامل أحفاده ويعامل سائر أطفال المسلمين، وكيف كانوا يحبونه ويقبلون عليه من أجل أن يتعلم كل الآباء الآن كيف تتعامل مع أولادك، كيف تتعامل مع أطفالك، وقبلها كيف تتعامل أيضا مع زوجتك، وأنت أيتها المرأة كيف تتعاملين مع زوجك. هذا موجود سنركز عليه من أجل أن تستقر بيوتنا، من أجل أن تقل وأن تخف المشاكل، أن تخف حدتها ووطأتها. لا أقول تنتهي المشاكل من البيوت، فطالما أننا بشر موجودين ونحن كبشر مختلفين، هذه الاختلافات لابد أن تجلب بعض الأنواع من المشاكل والخلافات. وسنعرض أيضا لبعض الخلافات الزوجية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي يتصرف معها، وكيف كان النبي يتعامل معها معاملة زوجية، زوج مع زوجاته، زوج مع زوجته، لا مجرد أنه رسول يأتي بأمر من الله سبحانه وتعالى، بل يأتي كبشر، فربما أن يحدث خلاف. وتخيل أنه كان يحدث خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته، لدرجة أن النبي بذكاء يقول لعائشة: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة، يعني لو أنت غاضبة مني أو راضية عني. فتقول: كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، يعني تحلفين برب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. فضحكت رضي الله عنها وقالت: والله ما أهجر إلا اسمك، إنما حبك يا رسول الله موجود في قلبي. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إظهار المشاعر، ليس عيب أن تظهر مشاعرك تجاه زوجتك وتجاه أولادك. يسأل النبي في وسط مجموعة جلسة كبيرة من الرجال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فيقول عائشة: لم يستحي النبي من هذا الكلام، لم يستحي أن يذكر اسمها أولا، البعض يستحي أن يذكر اسم زوجته أو أن يذكر اسم أمه، لم يستحي النبي من فعل هذا، بل يذكرها باسمها وفي وسط الرجال، ولم يستحي أن يقول عنه هؤلاء إنه يحب امرأته أو إنه يفضل امرأته. إذا لم تحب امرأتك من تحب؟ وإذا لم تفضل امرأتك من تفضل؟ إذن هذا ليس فيه أي نوع من أنواع العيب، ليس فيه أي نوع من أنواع الخجل، لا يخجل الإنسان من هذا ولا يستعيب الإنسان هذا الفعل، بل عليه أن يظهر هذه المشاعر. وأيضا أنت أيتها الزوجة كيف تعاملين زوجك وما هي مكانته عندك؟ الأسلوب الذي ينبغي أن يكون موجود في داخل البيت، هل هو أسلوب الشجار دائما، الأصوات العالية والمرتفعة دائما، أم أن هناك نوع آخر؟ سنرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته في رمضان، من أجل أن نتعلم وأن نأخذ العظة والعبرة لنستفيد منها في صيامنا في شهر رمضان، ونستفيد منها بعد ذلك أيضا في سائر العام. أيضا سنتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيعة الأكل، مقدار الأكل. بعض الناس يصوم فإذا سمع الأذان مباشرة يبدأ، وربما ألا ينتهي إلا عند أذان العشاء، أو أن يأخذ القليل من الوقت من أجل أن يصلي المغرب، ثم بعد ذلك من التخمة لا يستطيع أن يصلي العشاء أو يصليها بثقل، وتجد أنه في صلاة التراويح يبحث عن أكثر المساجد التي تسرع في أداء الصلاة. هذا ينبغي على الإنسان أن يراجع نفسه حتى من الناحية الطبية، هذا ليس بجيد. المفروض إن رمضان فرصة من أجل تغيير عادات الإنسان في الطعام، ولكن للأسف تخيلوا مستمعين الأعزاء أن هناك إحصائية تقول أن معظم بلدان العالم الإسلامي في شهر رمضان ينفقون فيه مقدار ما ينفقونه في 4 أشهر في غير رمضان. المفترض أننا صائمين، يعني لا نأكل طوال النهار، وإذا أكلنا بنأكل وجبة، وجبة الإفطار ثم بعد ذلك وجبة السحور، يعني المفروض أن في وجبة في الوسط ادخرناها، وجبة الآن زائدة، يعني المفروض رمضان يعادل 20 يوم من باقي الأشهر الأخرى. لا، رمضان يعادل 4 أشهر من باقي أشهر السنة. وبعض الناس قبل بداية رمضان تجد أنه يذهب إلى الجمعيات الاستهلاكية وإلى البقالات وإلى غير ذلك، ويأتي بأشياء كثيرة. رمضان 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 صيام وليس للأكل. وإن شاء الله سنحاول أن نتعلم ماذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وسنأتي أيضا بأقوال الأطباء وأقوال الاستشاريين في الصحة وفي الأمور النفسية، لنعلم أن النبي حينما كان يتكلم وحينما كان ينطق ما كان ينطق عن الهوى، وأن منهجه الذي وضعه لنفسه والذي وضعه لأصحابه ولأمته من بعده يتوافق تماما مع العلم والطب الحديث، وأن الأطباء الآن هم الذين ينصحون بالناس بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وسنبين أيضا الفرق بين صيام المسلمين وصيام غير المسلمين، الصيام الذي يمتنع فيه المسلمون عن الطعام والشراب والشهوات ما بين 12 إلى 16 ساعة يوميا، والصيام الآخر الذي ربما أن يمتنع البعض فيه عن أنواع معينة عن الطعام أو أن يزيد البعض على هذه الساعات. سنوضح الفرق كل هذا من خلال كلام العلم الحديث والطب الحديث، لنعلم أنك أيها المسلم عندما تؤمر بصيام فإنه من عند الله، والله الذي خلقك والذي يعلم ما يصلحك من الناحية الجسدية ومن الناحية النفسية ومن الناحية العقلية هو الذي فرض عليك هذه الفروض، وهو الذي أمرك بهذه الأوامر. وسنعرف أيضا كيف كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أنه إذا أردت أن تراه نائما كنت تراه نائما، وإذا أردت أن تراه قائما كنت تراه قائما. يعني إيه؟ يعني كان النبي ينام حتى نقول أنه لا يقوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى نقول أنه لا ينام. كل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سنعرف كيف نوازن بين كل هذه الأشياء من أجل أن نتعلم ونأخذ العظة والعبرة، ونخرج بإذن الله من هذا الشهر ونحن قد فهمنا حقيقة الصيام، وفهمنا المعنى الحقيقي الذي أراده الله عز وجل منا، والذي طبقه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنموذج عملي، كقدوة عملية. حلقتنا انتهت، على أمل بلقاء جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.